أتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك سيدات بيت النبوة. لازال الحديث موصولا عن إحدى أمهات المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. إحنا عرفنا في حلقة من الحلقات من هي زينب بنت جحش رضي الله عنها ومدى صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرابتها منه. بعدين اتكلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى اختار السيدة زينب بنت جحش لتكون موطنا لتحويل امر بتشريع جديد، يعني خلاها هي، شوف الكلام، ان هي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يشرع تشريعا للناس لم يكن الناس يألفوه ولا يعرفوه، فاراد الله تبارك وتعالى ان يشرع للناس ذلك لما فيه من رحمة لهم، فكانت السيدة زينب بنت جحش هي موطن لهذا التشريع اللي هو ايه؟ هي مسألة التبني، لما كان الناس يتبنوا فلان ويجيب واحد كده قدام الناس يقول لهم اشهدوا ان فلان ده ابني ارثه ويرثني، ومشيت مسألة التبني، وبعدين حرمت ناس كتير جدا من الميراث، اصحاب ميراث حقيقيين، ودخلت مسألة التبني. فربنا سبحانه وتعالى اختار شخصين لان الشخصيتين دول لهم مكانة عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه والسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. سيدة زينب بنت جحش مع انها لصلة القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته وكذا وكل الكلام ده، الا ان السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها اختارها الله وهي شريفة بنت من اصل شريف وذو حسب وذو نسب، وبعدين هتتجوز واحد زي زيد بن حارثة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام متبنيه اللي هو زيد، كان اسمه زيد بن محمد، فأراد الله ذلك ليرفع مسألة التبني مرة أخرى، فحيطلقها زيد ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. استوفينا شرحا في هذه المسائل، وقلنا إن اختيار زيد بن حارثة كان محتاج فعلا شخص له مكانة عظيمة جدا. سيدنا زيد بن حارثة احنا قلنا مرة الفاتت ان هو النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابوه وعمه وحبوا ياخدوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لهم اختاروا انتوا بقى، سيبوه اختار. فسيدنا زيد قال انما اخترتك انت يا رسول الله وانت ما ينفعش حد يختار عليك، فباع ابوه وعمه وعيلته وقبيلته والسيادة بتاعته والشرف بتاعه والمكانة بتاعته كلها عشان يشتري النبي عليه الصلاة والسلام، وهيبقى رقيق وعبده كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يرفع من شأنه فقال اشهدوا يا آل قريش ان زيدا ابني يرثني وارثه. ادي حاجة فاداله التشريف ده. بعدين التشريف ده خلى سيدنا زيد في اعلى درجات النشوة بقى، ده حاجة مش ممكن، والفخر ده ابن محمد، خدوا بالكم. فيجي القرآن يسحب منه هذا الامر يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ويقول له كده ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، يطلع زيد بن حارثة يقف كده في وسط الناس ويقول انا زيد بن حارثة من النهاردة وما ناش زيد بن محمد من دلوقتي، كبيرة جدا على زيد. لكن سيدنا زيد لأنه قلبه مهيأ لهذا الاختبار لذلك ذهب فقال ذلك وهو يبكي، ولكن وبينفذ أمر الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يديله التشريف الآخر الباقي إلى يوم القيامة بأن يذكر اسمه في القرآن الكريم فيقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أدي حاجة. طيب الشخصية الثانية اللي ربنا اختار وقوع الاختبار عليها في هذه المسألة هي زينب بنت جحش، سيدة عظيمة جدا ولها صفات عديدة جدا. أنا عايز أتكلم النهاردة في بعض مناقب السيدة زينب بنت جحش، مناقبها، وأنا عايز أقول يعني إيه مناقب، يعني إيه المحاسن بتاعتها والصفات الحسنة والخيرات والبركات اللي هي جت بسببها. يعني انت ممكن تقول لي ان الواحدة الست ممكن يجي من وراها خيرات وبركات؟ ايوه يجي من وراها خيرات وبركات. احنا عندنا دايما كده في الريف عندنا في مصر في الفلاحين يقولوا يعني اصل دي اقدام يا ابني ودي اقدامها حلو ودي اقدامها مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده. عايز اقول حاجه بقى غريبه في القصه دي، ان لما 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 سيده زينب بنت جحش هل لها بركات ولا ملهاش بركات؟ لها بركات. لها خيرات ولا ملهاش خيرات؟ لها خيرات. طب خلينا نشوف مع بعض كم موقف كده من المواقف اللي هم بيتكلموا على مناقب ام المؤمنين زينب بنت جحش، اللي بيتكلموا فيه اللي بتتكلم فيه قد ايه الخير اللي هو يعود على زينب بنت جحش. بس خلي بالكم هو خير متداخل، يعني ان كان خيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير ايضا لزينب بنت جحش. ان كان هذا الله سبحانه وتعالى اعطى هذا الخير لزينب بنت جحش لانها تحملت ان تزوجت زيد بن حارثة ولم تكن تحبه ولم تكن تقبله ولم يكن في مكانتها ولا في منزلتها ولا 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 ولا، وان كان الكلام ده كله حصل وقبلت ذلك الاختبار عشان يجي الامر ده من ربنا سبحانه وتعالى، فبرضو اكيد السيدة زينب بنت جحش يعني هي برضو شريكة في هذا الخير. تعال نشوف النبي جوز السيدة زينب بنت جحش. النبي بعد سيدنا بعد لما طلقها زيد بن حارثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد روح اخطب لي زينب بنت جحش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا امر الله. وسيدنا زيد راح بنفسه وكلم سيدة زينب بنت جحش وقال ده النبي يذكرك عنده بتاعه، يعني ده انت يعني عارفين انت لما تروح الواحد يقول له يعني ده فلان ده ذكر اسمك ولا قال انا هحطك في منصب ولا حاجة، فيقول لك يعني ده انت دخلت التاريخ من اوسع ابوابه. بس هو ده التاريخ اللي من اوسع ابوابه الحقيقي، خد بالكم التاريخ اللي من اوسع ابوابه ان يذكرك رب العالمين، مش التاريخ اللي من اوسع ابوابه ان انت تروح في منصب سياسي ولا منصب قيادي ولا منصب وزاري ولا منصب رئاسي. ده مش تاريخ. ده التاريخ الحقيقي ان يذكرك رب العالمين، ان ربنا اللي يذكرك، ان ربنا سبحانه وتعالى اللي يتكلم عنك. ذكرني بمثل سيدنا ابي بن كعب. سيدنا ابي بن كعب ده واحد بسيط خالص وقلبه رقيق قوي. فالنبي عليه الصلاه والسلام نادى كده عليه قال له تعالى يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك هذه الايه. فسيدنا ابي بن كعب بص النبي كده قال له ده بجد؟ لا كان ما ينفعش مع النبي، ما ينفعش حد يقول له لا بجد ولا ايه، لا 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 لا, لا. الراجل بس من الموقف الصعب العصيب ان بص على النبي كده قال يا رسول الله الله سماني باسمي، الله ذكرني عنده باسمي. فعلا ربنا قال فوق في السماء كده قال لك كده يا محمد اقرا الايه ده اهي على ابي بن كعب انا. قال له اه. فبكى ابي بن كعب. هو ده الذكر، هي دي المكانه، هو ده التاريخ اللي احنا ندخله، هو ده تاريخ في تاريخ اكتر من كده. هو سيدنا زيد بن حارثه لما اسمه يتكتب في القران هو انت فاكر ان في حاجه تاني اعظم من كده؟ ده خلي بالك ده القرآن الكريم هيقرأ اهل الجنة في الجنة، خبر ابيض. ده خلي بالك تاني، ده ربنا سبحانه وتعالى سيسمع اهل الجنة القرآن بصوته. فمن جملة القراءة فلما قضى زيد منها وطرا. وذلك القرآن قال لفظ جميل قوي، أو إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. والله العظيم هذه قمة الإنعام، قمة النعمة إنك تشعر إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، قمة النعمة إنك تشعر إنك أنت في علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، قمة النعمة إنك تقف بين إيديه فترفع إيديك وتقول له يا رب أنا عاوز كذا فيديك. هي دي النعمة. دي اعظم حاجه، اعظم حاجه انك ترفع ايدك وتقول يا رب انا عاوز كذا يديك. ده ما فيش بعد كده بقى، ان يبقى في اتصال مباشر بينك وبين رب العالمين. اعظم نعمه ربنا ينعم عليك بيها. فالسيده زينب لها كثير من المناقب والخيرات الحسان. نذكر موقف من المواقف اللي عملتها او اتعملت بسببها. الموقف ده ممكن السيده زينب ما يبقاش لها دور فيه ولا حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لكن شوف العجب. ام سليم اللي هي ام سيدنا انس ابن مالك، اسمها ام سليم او ام سليم بضم السين او فتحها عند بعض قالت لسيدنا أنس لما النبي اتجوز السيدة زينب بنت جحش، قالت له احنا عايزين نعمل أكل ونبعته للنبي عليه الصلاة والسلام. وخد بالكم ده الطبيعي، ده الترتيب الطبيعي في حالة الزواج وفي حالة الوفاة اللي احنا نفهمه. لما يبقى جاري عنده فرح أحمل أكل وأقدمه له أبعته له، لما يبقى جاري عنده ميت يبقى أنا أعمل أكل وأبعته له وأقدمه له وأصنع له الطعام. شوف النبي كان بيبص فين، بيهتم بإيه؟ صنعوا لآل جعفر الطعام فإنهم مشغولون بأمر موتاهم. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم فين، هم مشغولين في حاجة، أنت خليك مشغول بقى في طعامهم في شرابهم في أكلهم في شربهم. واحد بيتجوز مشغول، مش هيقعد بقى مش لسه متجوز دلوقتي هتدخل بقى تطبخ لسه وتعمل، لا 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 لا, لا أنت اصنع وجهز وعدي واعمل الكلام ده كله واعمله بطريقة حسنة. وشوفوا بعدت للنبي شوية عيش وراحت قعدت تحط فيهم شويه سمنه وراحت عامله شويه لحمه وحطت العيش على اللحمه وبعتتهم في حله كده بسيطه، وقالت لسيدنا انس خادم النبي، سيدنا انس خادم النبي ده مش اي حد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خد الطبق الحله بتاعت اللحمه دي والعيش والحاجات وراح يوديها للنبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين فخبط كده على الباب، فالنبي قال ما؟ قال انس يا رسول الله خادمك، انا الخادم بتاعك، ان ام سليم امي اعدت لك طعاما يا رسول الله، عملت لك شويه اكل كده وقالت لك خد يعني بتقدمه لك يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ منه الطعام قال له طب نزله كده في الارض، حطه في الارض. فقال له يا انس ادعو من لقيت، يعني اطلع بره اقف في الشارع كده كل اللي قابلك ابعته ياكل. وليمه الايه؟ العرس بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام بزينب بنت جحش. سيدنا انس بن مالك ادعي كل اللي قابله على ايه؟ دول شويه عيش وحتتين لحمه يعني كفوا النبي والسيده زينب بنت جحش بالعافيه. فانا هدعي من لقيت ايه؟ شوف بقى خادم النبي عليه الصلاه والسلام وهينفذ الامر، هو ما بيتراجعش ما بيقولش. خد بالكم الناس دي اللي شافت الحاجات دي على الطبيعه التاثر بتاعها غير تاثرنا، ده احنا لما بنحكي بنتاثر. طب بالك اللي شاف، لا لا فرق تفرق جامد قوي، لان ربنا اختارهم واصطفاهم، اصطفاهم ان هم يكونوا دول الصحابه، لان لو احنا ما افتكرش كنا هنقدر نتحمل هذا كنا نتجنن، انما دول ربنا اختارهم لكده. فمش اي حد، عشان الناس اللي قاعده تتكلم على الصحابه وعلى زوجات النبي دول مش فاهمين حاجه ومش عارفين. والمشكله ان هم مش فاهمين، لو مش فاهمين مش فاهمين سهله، ده المشكله ان هم مش هيفهموا ولا النهارده ولا بكره. طبع الله على قلوبهم، مفيش، انسى. فشوف فسيدنا انس بيقول فوضع النبي يده في الطعام ثم سمى الله وذكر بعضا من الكلام، يعني قاعد يكلم ربنا كانه يعني بيقول اذكار كده. ثم قال يا انس ادعو من لقيت. قلت من لقيت؟ اي حد قابله؟ قال له اي حد قابله. فسيدنا انس قاعد ينادي للناس كل اللي يشوفه يقول له تعالى ده النبي عليه الصلاه والسلام عامل وليم، تعالى ده النبي عامل وليم، تعالى ده النبي عامل وليم. فسيدنا انس يقول ايه؟ فكان يدخل قوم فيأكلون ثم يقومون فيخرجون فيدخل غيرهم فيأكلون ثم يخرجون فيدخل غيرهم فيأكلون ثم يخرجون. ده سيدنا انس عمال يحكي للناس. ثم بعد ذلك قال النبي يا انس هل بقي من احد؟ في حد تاني؟ قال لا يا رسول الله ما فيش حد، خلاص كل الناس كلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارفعه يا انس، ارفع ليه؟ ارفع الحله ورجعها بقى لامك. ياه. فسيدنا انس بيقول جمله غريبه قوي، بيقول فما ادري، انا مش دريان، حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت؟ انا مش فاكر الحله لما انا كنت حاططها كانت اتقل مما انا كنت رفعتها ولا العكس؟ ده الظاهر ان انا لما كنت حاططها كانت خفيفه، بس لما جيت ارفعها متهيألي كانت اتقل، زي يكون الاكل زاد. ايوه ما هو زاد، ما الناس دي كلها كده. فواحد قاعد بيسمع الروايه من سيدنا انس بن مالك بعد كام سنه بقى من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، فبقول له طيب انت تعرف يا انس تقدر كم واحد كاله؟ قال له اه. زهاء 300 يعني قرابة 300 واحد كانوا من الحلة. ده الكلام ده بركة من بركات زينب بنت جحش في زواج النبي منها في الوليمة. خد بالك، خلينا في الوليمة دي لسه. أنا عايز أقول يعني عايز أعمل إسقاط في حتة معينة ودي مهمة قوي. يا جماعة إحنا لما يبقى نعمل أكل ونحب نقدمه للناس، فيا جماعة بلاش لما نيجي نغرف الأكل يعني نحطه في الأطباق أو في السرفيز أو في حاجة، بلاش لو سمحتوا ترفعوا الغطا بتاع الحلة كله كده، إنما نرفع يدوب نحط إيدينا كده ونقول بسم الله ونخرج. إنما الستات عندنا عندهم عادات غريبة قوي، تدخل المطبخ تلاقي البوتاجاز محطوط عليه 4 حلل مثلا ولا 5، الحلل كلها أريانة. ليه؟ أصلها بتحط أكل عشان تقدم للضيوف أو ليها للبيت، ويفضل الناس ياكلوا والحلل جوه عريانه. ليه؟ اصل كل شويه تخش تحط وتجيب وبتاع لما يكون اسره كبيره شويه ولا حاجه. ده ايه ده؟ دي سنه النبي دي؟ لا، ده ما ينفعش نعري كده لا لا لا، ده احنا بنحط يدوب ايدينا بسم الله ونطلع ونحط. واحنا بنعمل الاكل لازم يبقى حاطين في نيه، نيه الشفاء لمن ياكل منه. لأن ساعات ناس بتعمل الأكل، بس ده بيني وبينكم يعني عشان محدش ياخد باله، بس ساعات الناس بتعمل أكل ويبقى قصدها يعني إيه زي ما تقول متضررين، يعني عندها ضيف ولا حاجة، يا خبر كل يوم عندنا ضيوف وكل يوم أكل كتير خلاص أنا زهقت، فتعمل الأكل زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بالسم، فيقدم للناس هكذا فيمرضون منه. طب وليه؟ فارقة معاكي إيه؟ فرق ايه؟ طب لما نعملها طيب بنية الهناء والشفاء والهداية والصلاح والإصلاح والبركة والخير، ما انت كده كده عاملة، يعني انت كده كده هتعملي. قلتي قلتي لا هتعملي هتعملي. طب ما نخلي النية حلوة حسنة. أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، الست الذكية جدا، وأنا ربنا ذكرني أحط أم سليم في قصة من قصص رمضان شهر رمضان المقبل إن شاء الله نخليها في برنامج مع النبي. لكن خليني بس أقول الست الذكية قوي دي اللي عملت شوية الأكل كانت نيتها إيه؟ نيتها تستر بيت النبي في ليلة زفافه، فتقدم له طعاما يساهم في الوليمة. كانت نيتها كده بس، معذرة لربي، يا رب أنا ما عنديش إلا شوية العيش دول وحبتين اللحمة دول، لكن انا اقدر اعمل دي فهقدمها. فيعني لو النبي كلوا السيدة زينب خلاص انا عندي بقى في كل اهل المدينة، فده هما الاتنين كلوا خلاص، كأن كل المدينة كلت. دي وجهة نظرها، دي نيتها، ده قصدها. فشوف قصدها ربنا يوصله على طول، وقصدها ربنا يبارك فيه فيخلي الناس كلها تاكل، كلها تاكل، و300 واحد قاعدين بياكل. خدوا بالكم النية، فخليكم متعلمين الحتتين دول. انا بقول للسيدات الفضليات الكريمات الجليلات اللي هم جالسات في البيوت، بقول لهم نتعلم الحتتين دول. انا لما اعمل الاكل يكون عندي نية في وضع الطعام وانا بطبخ، احط نية دي واحد. اتنين، النية ايه بقى؟ انها تكون بالهناء بالشفاء بالبركة بالخير بالسعادة بالسرور. احط دي يجي ده يعني اللي جوزها منكد عليها فهي بتعمل له اكل، ما تعملوش اكل بالنكد. انتوا عارفين ساعات الجماعه الاطباء يقولوا لما يكون واحده زعلانه ولا غضبانه ولا في عندها مشكله ولا حاجه وبترضع، يقول لها بلاش ترضع الولد وهي غضبانه وهي زعلانه وهي عامله ومش عارف ايه والكلام ده كله. الكلام ده كلام له اصول. فكذلك الحال لو واحده يعني غضبانه مع جوزها ولا حاجه ولا متضايقه ولا متضرره ولا كذا ولا كذا وبتعمل الاكل، طب ما تعمل الاكل بنيه الهدايه والسعادة والسرور، تيجي السعادة والسرور والهناء ويجي كل حاجة. دي حاجة بسيطة في ايدك، بدل ما تعتمد على الدليفري من بره، الو هتولنا مش عارف، ما تعملي انت وخلي في النية ومتاخد الاجر والثواب. يعني خدت اجر وثواب وقدمت حاجة وساهمت في اسعاد بيتك واسرتك. النقطة الثانية ان احنا عايزين يبقى عندنا، احنا قلنا الاولى ايه؟ يبقى عندنا النية واحنا بنعمل الطعام ان تكون نيتنا بهذه الصورة وبهذه الكيفية عشان نستفيد. النقطة الثانية، واحنا بنغرف الاكل او بنحط الاكل او بنعد الاكل بعد ما يطهو بعد ما يطبخ يعني ويستوي، ما بلاش نرفع الغطيان بتاعة الحلل خالص كده، لا انما لازم نغطي. حتى لو حطينها في حاجة في فرن في حاجة في بتاع، برضو لازم نتعود ان احنا نغطي الطعام في اثناء الطهو وبعد الطهو دائما وباستمرار، لازم نحافظ على دي على قدر المستطاع. دول نقطتين عايزكم تتعلموا، ودي نقطة خير لأم سليم أم سيدنا أنس رضي الله عنه، ونقطة خير للسيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطة خير لسيدنا أنس لما يشوف النبي وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى على الطعام. ساعات واحد يعمل أكل بتاع أسرته، أسرته مثلا 5-6 أفراد، وفجأة يخش عليه ضيوف 2-3، فيعمل ايه؟ احنا مش عاملين حسابنا، قصد الاكل مش عارف، ويقعد يقول للراجل كده معلش حاجة على قدنا متأسفين والله ما كناش عاملين حسابنا ان حضرتك. وليه يا سيدي بتعتذر ليه؟ ليه تبص في الاكل البصة الغريبة دي ومش عاملين حسابنا؟ وليه ولا عاملين حسابنا ولا حاجة؟ هو حد عارف مين هياكل ايه؟ ما حدش عارف. طب امال ايه؟ يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، وهكذا ونقدم الطعام ونعمل الكلام ده. استاذ حمدي بيقول فاصل، يبدو ان استاذ حمدي جاع بعد ما اتكلمنا الكلام ده. طب خلينا نطلع فاصل بسيط وخلينا نرجع مع حضراتكم نكمل مع السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها.
انما يريد الله ليذهب عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
رحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الحديث موصولا عن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وإحنا بنتكلم في مناقب السيدة زينب بنت جحش. بس خلي بالكم إحنا ما بنقدرش نجمع كل الصفات الحسنة ولا كل المناقب الحسنة، احنا بس بنجيب نص ونقعد نمشي حوالين النص، لكن الحقيقه المناقب كتير قوي. يعني انا حتى وانا قاعد بفكر حتى ان يعني ازاي اتكلم في المناقب، هل ينفع تتقال في حلقه؟ فانا قلت ده بالعكس، انا كنت الاول بفكر بقول كده قبل الحلقه بشويه، بقول طيب ده ممكن نقول كله في اول نص الحلقه الاولاني، ولان طبعا الاداره عايزين نعمل اتصالات تليفون وتواصل مع الجمهور، فقلنا خلاص نخلي النص الثاني. لكن الحقيقه شايف ان احنا نكمل الموضوع ونكمل هذه النقاط، وممكن نعمل حلقة تانية في مناقب السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. في قصة الزواج لما أم سليم بعتت الطعام، سيدنا أنس بن مالك خد الطعام وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، وحصل الموقف ده، كان حصل موقف تاني عجيب قوي. كان في ثلاثة كده من الجماعة إياهم اللي احنا بنقول عليهم يعني إيه، بلاش تعبيراتنا الدرجة، لكن ثلاثة كده قاعدين مرخمين يعني، كلوا وشربوا وشبعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أنس شيل البتاع ده وامشي وديه يلا لأمك، وسيدنا أنس شال الحلة ومشي طعام وراح يوديه لأم سليم. والحقيقة أم سليم برضه ما اكتفتش إن هي تاخد الطعام وتاكله في بيتها هي وابنها، لا، وإنما دعت جيرانها برضه احضروا وليمة رسول الله جاءنا خير من عند رسول الله. شوف الأدب، شوف الأدب، مش أنا وديت له أكل فحصل والقصة، ما فيش كلام من ده، جاء كأن ما هو جاي من عند النبي، جاءنا خير من عند رسول الله. أدب بعد كده ما فيش. دول الناس كانوا مؤدبين قوي، عشان كده ربنا اختارهم قوي قوي. ولذلك لما حصلت موقف واحد سخرية، مش الشعب كله سخرية، مش الناس كلها عندها سخرية، مش برامج كاملة للسخرية، لا، ده مرة واحد غلط. نزلت الآية لا يسخر قوم من قوم عسى، كان ناس مؤدبين قوي 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 قوي. يا ريتنا نوصل لهذه المرحلة من الأدب والظرف في التعامل مع كل الناس، حتى مع المخالف، حتى مع العدو، حتى مع العدو، يا ريت يحصل عندنا كده. لكن طبعا بيدلك هذا على ان احنا دي حسالة الامة، وتبقى زي ما النبي قال كده، قال وتبقى حسالة اهي اهو احنا عايشين في وسط الحسالة اللي مش ممكن يكون في وصف اكتر من ده. شوف السيدة ام سليم قالت جاءنا خير من عند رسول الله. المهم الثلاثة اللي كانوا قاعدين فضلوا قاعدين، سيدنا انس شال الاكل ومشي، وهم برضو قاعدين كده ايه، والسهرية واخداهم والقعدة عجباهم، وقاعدين بقى في الفرح بتاع سيدنا النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك زينب بنت جحش ودخل على عائشة لغاية ما الجماعة الثلاثة دول يمشوا. فالجماعة الثلاثة دول ما مشيوش، فلما دخل النبي على عائشة قالت كيف حالك وكيف حال أهلك يا رسول الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يسعدك بأهلك وكذا. دعوة السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا يسعده في أهله، كيف حال أهلك وكيف وجدت أهلك يا رسول الله، صلى الله نجعلهم بخير. ودي الزوجة الصالحة بقى اللي بتدعي للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو تزوج لسه والنهاردة دي دخلته. وطبعا الكلام ده مستحيل يحصل في زماننا. ومستحيل ليه؟ لأن احنا ما عندناش الرجالة اللي بتعمل زي سيدنا النبي بالظبط، وما عندناش الستات اللي هم زي سيدات بيت النبوة ولا سيدات حتى عصر النبوة. ما عندناش دول، لا دول عندنا ولا دول عندنا، عشان ما نقعدش نركب تركيبات غلط. ما عندناش حد اللي بيعمل زي سيدنا النبي. كلام سيدنا النبي، سيدنا النبي كان واضح قوي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الثلاثة جالسين، فدأذى النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم ينزل لبركات زينب بنت جحش. شوفوا البركات بتاعت السيدة زينب بنت جحش، ان تنزل آية، آية من الآيات القرآنية اللي هي توضح الكلام ده كله. يقول فيها ربنا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية دي نزلت لبركات السيدة زينب في ليلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، لما ثلاثة قعدوا. ولذلك الجماعة الأدباء في العصور بقى في عصر صدر الإسلام أعتقد أو عصر الأموي والعباسي، قعدوا يألفوا كتب على الجماعة اللي هم الرخمين دول، يعني قعدوا يكتبوا بقى كلام وكتب كتيرة جدا وقصص كتيرة جدا، ومنهم كثير من الكتب يعني كتبت في هذا الكلام. أنا مش عايز أقول أسماء الكتب عشان ما يبقاش احنا مش بنعلل الكتب، لا دي كتب امهات كتب، بس مش عايز نقول عشان ما قد يكون فيها كثير من المغالطات او المخالفات الشرعيه، لكن احنا بنقراها بيبقى فيها حاجات جامده قوي على الجماعه اللي هم الرخمين اللي زي كده. عايز اقول فالقران ينزل يقول كده بنفس الترتيب، يا ايها النبي، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى، ولكن اذا دعيتم فادخلوا. طب فاذا طعمتم كلتوا بقى وخلاص خلصتوا بقى مع السلام نورتوه. يبقى لما يقدم الطعام للناس، ودي كانت عاده حتى عند العرب، لما يجي لك ضيف ما بنقدملوش الاكل على طول والشرب على طول، لا، اذا كان الضيف جالس الطعام او الشراب فنؤخر عنه الطعام والشراب. ليه؟ عشان ناخد المجلس معه وكذا، لان بعد الطعام هيمشي كانها عاده امر عادي. لكن دول زي ما تقول لا استريحوا، حسوا بقى ان القعده جميله والقعده حلوه، فقالوا طب خلاص ادينا قاعدين، مع ان الاكل خلص، مش خلص يعني قصته انتهت وهم كانوا وخلصوا والاكل اتشال. فالقران يقول لهم بنفس الترتيب كده، بنفس الترتيب الايه كده بتقول كده على طول مباشره، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ما تقعدوش بقى تتسمروا تتسعروا تعملوا، لا، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يبقى خليكم كده على طول، فالناس تاكل وتبقى خفيفه وحلوه، نتعلم نتعلم حتى من القرآن الكريم، حتى لما ننزل ضيف عند حد ونقعد معاه وناكل ويفرغ الطعام والشراب، احنا قلبين الآية، احنا نقول ايه يعني ناكل ونجري كأن احنا يعني جيل الاكل؟ لا يا سيدي، انت مش جاي الاكل، انت جاي للتسامر وكذا، لكن دايما تخليك على ان تترك من انت تجلس معه على شوق لرؤياك، مش ان انت بقى تنك قاعد لغاية لما اللي قاعد ده يفلس بقى من القعدة، واللي نفسه ينام واللي يقعد يتاوب واللي يقوم ويدخل ويرجع واللي يعمل الكلام، عشان انت تاخد بالك ما انتش واخد بالك. طب اهو النبي خرج من عند السيدة زينب بنت جحش سرعة لعائشة وقعد عندها شوية ورجع، وانتوا برضو لسه قاعدين، طب قاعدين ليه؟ منعتكم الإذن بالجلوس. فالقرآن نظر وقال هذا. دي بالنسبة للآية التي تكلمت في هذا الخصوص، دي ذات شقين، الشق الأول على الطعام، والشق الثاني على وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. ودي كانت حتة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، كان يعني سعيد بالآية دي سعادة بالغة، قال وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث. سيدنا عمر كان يقول الرأي في القرآن ينزل برأيه، فسيدنا عمر لما دخل كده فلا يعني كل الناس بتخش على النبي كده، فقال سؤال لرسول الله يعني لو احتجبنا نسائك، لا يعني بلاش زوجتك تبقى موجودة في حضور الناس وبتاع لو تحتجب كده، لأني مش هينفع الكلام ده، يدخل عليك البر والفاجر. هل كل اللي داخلين عليك دولك ناس يعني محترمين؟ فيهم ناس برضو مش خلاص، فيعني لو احتجبنا. فنزلت الآية وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فسعد بها عمر بن الخطاب سعادة بالغة. هذه الكلمات التي ذكرتها إنما هي قليل أو يعني جزء بسيط في مناقب زينب بنت جحش رضي الله عنها، لعلي بإذن الله تبارك وتعالى أستكمل مناقب زينب بنت جحش في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والحقيقة أنا بس يعني أريد أن يعني أتقدم بدعائي لمصر أن ولسوريا ولفلسطين ولكل بلادنا العربية ووطننا العربي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أسأل الله أن يجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ونسأله يا رب من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اللهم إنا نسألك أن تهدي العصاة من إخواننا في مصر يا أرحم الراحمين، اللهم هديهم هداية من عندك يا أرحم الراحمين، كما نسألك يا رب أن تصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح 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 الراعي والرعية، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح قلوبنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وأصلح شبابنا ورجالنا وشيوخنا يا أرحم الراحمين، وارحم بفضلك آبائنا وأمهاتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا أخلاقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا، ولا تزغ قلوبنا إلى شيء قد صرفته عنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
نساء النبي